السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، فقد تطرقنا في اللقاء الأخير إلى مقام عظيم من مقام العبودية، وهو الدعاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. واليوم إن شاء الله تعالى لازلنا في شرح بعض مظاهر العبادة التي لا يحل للمخلوق أن يصرفها لغير الخالق وهو المولى عز وجل. تلكم الأنواع، مظاهر العبادة التي يعد من صرف شيئا منها لغير الله يعد كافرا مشركا. واليوم إن شاء الله تعالى نتناول مظهرا آخر من مظاهر العبادة التي يجب إفراد الله عز وجل بها، ألا وهو الخوف من الله عز وجل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف عبادة من العبادات. وكيف تعرف العبادة؟ إما بالتصريح، كأن يصرح النبي عليه الصلاة والسلام أو الله عز وجل في كتابه بأن هذا الفعل عبادة، كما قال في الدعاء، قال: أدعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وأحيانا لا يصرح لك بأنها عبادة، ولكن الأمر يكون مفهوما، وذلك إذا أمر الله بفعل أو نهى عما يضاده. إذن عندنا طريقان لمعرفة هذه العبادة: إما أن يصرح بأنها عبادة كما مر في الدعاء، أو أن يأمر بها وينهى عما يضادها. لماذا؟ لأن الله تعالى إذا أمر بشيء دل ذلك على أنه يحبه. الله تعالى إذا أمر بشيء ما فهذا يدل على أنه يحبه. وعرفنا العبادة بأن قلنا هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فدل هذا إذا أمر الله بشيء دل على أنه عبادة من العبادات. وخوف الله تبارك وتعالى هذا أعلى منازل السائرين، وأشرف مدارج السالكين، وأعظم ثمرات معرفة الله رب العالمين. ما هي ثمرة معرفة الله؟ هو الخوف منه وتعظيمه وخشيته والوجل منه سبحانه وتعالى. وهو أحد أركان العبادة. قلنا مرارا في هذا المجلس أن العبادة لها أركان ثلاثة، أولها وأهمها الحب، حب الله عز وجل. فإن العبادة هي غاية المحبة وغاية التذلل. لا يكفي أن تخشى أو أن تخاف الله عز وجل دون أن تحبه. وبينا ضلال طوائف في هذا الباب، تراهم يخافون الله لكن ليس الخوف الذي معه محبة ورجاء، وإنما هو من نمط ذلك الخوف، من نمط خوفه من الأسد، كما يخشى الأسد، كما يخشى النار. فهو يخاف من الله عز وجل خوفه من الأسد، كأنه متربص به في كل لحظة، يوشك أن يفترسه. والله عز وجل لا يريد من عباده هذه المحبة، إنما يريد الله عز وجل الخوف من الله الذي يقترن مع المحبة والتعظيم. الله عز وجل نخافه، ولكن إذا خفناه نفر إليه. الأسد لا، تخافه فتفر منه. هذا الخوف من الله عز وجل، نخافه تعظيما له، ولكن نفر إليه حبا له عز وجل. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يسأل ربه في ظلمة الليل. إذن ركن المحبة الأعظم، هو ركن العبادة الأعظم، هو حب الله، وركناه الآخران الخوف والرجاء. وشبهنا ذلك بمثابة الطائر، لأن هذه حياتنا إنما هي سفر إلى دار الرضوان، إلى جنة النعيم. وهذا السفر يحتاج إلى طائر، والطائر له رأس وجناحان، فحب الله بمثابة الرأس، إذا قطع مات الطائر. والجناحان هما الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. المحبة تحملك على فعل الأمر، تحملك على فعل الأمر، لأن الله يحب، لأنك تحب الله. الخوف يحملك على ترك النهي، والرجاء يحملك على الطمع في الثواب. ما هو المحرك لك لكي تفعل هذا الأمر وتترك هذا النهي؟ هو رجاء الثواب، رجاء الثواب من هذا الفعل ومن هذا الترك. إذن لاحظ، الخوف خوف الله هو ركن من أهم أركان العبادة. فإذا تقرر أنه من مظاهر العبادة بل من أعظم أركانها، وجب على العبد أن يصرف هذه العبادة لله عز وجل، فلا يخاف إلا من الله، لا يخاف ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. والمؤلف أتى كعادته في تقرير هذه الأصول بالدليل، فقال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية أو هذا الجزء من الآية نزل عقب محنة أحد، كما في معجم الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نزلت هذه الآيات: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، نزلت بعد محنة أحد المشهورة. ونرى أن محنة أحد كان من ورائها نصر للمؤمنين. طبعا هي هزم فيها المسلمون، لكن ليست تلك الهزيمة المقرونة بالإذلال، ليست تلك الهزيمة الكلية عن النتيجة الرسمية. نعم المسلمون هزموا في غزوة أحد، لكن لو تأمل المسلم لرأى أن تلك الهزيمة كانت هزيمة شرفية. وهذا يظهر لنا من هذا الحديث الذي روي لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. تعرف أنه من السنة كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما، إذا حدثت معركة، يبقى بعد المعركة 3 أيام في ميدان المعركة، 3 أيام، ويبقى هناك لعله يرجع، لعل العدو يرجع، لعل من فر من الأعداء يرجع، يبقى 3 أيام. المشركون ما صدقوا يوم أحد، بمجرد انتهاء المعركة راح. المفروض يعني إذا كنت منتصرا تبقى في ذلك المكان، تسيطر على المكان، تؤمنه كما يقال بلغة العصر. لكن هؤلاء بمجرد انقضاء المعركة فروا وراء ذهب ورجعوا. لكن قد قال أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام: موعدنا العام القابل في بدر. لذلك غزوة بدر فيه 3 غزوات، فيه بدر الصغرى، هذه كانت قبل بدر الكبرى. بدر الصغرى لم يحدث فيها قتال، وفي هناك بدر الكبرى المعروفة التي كان في رمضان، وفيه بدر الموعد. لماذا سميت بدرا الموعد؟ لأن أبا سفيان ضرب موعدا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يلقاه في العام القابل في بدر. فلما انصرف أبو سفيان والمشركون الذين معه بلغوا الروحاء مكان، لما تنصرف من بدر تلحق مكان اسمه الروحاء، فعندئذ التفت بعضهم لبعض، هذو المشركون، قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، شر ما صنعتم. يعني ما قتلتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما جبتوا، وصح كي تجي تشوف يعني أين الأسرى، أين النساء، أين الأطفال، شيء المعركة هذا المفروض هكذا المعركة تنتصروا، جيبوا جيبوا سبايا، جيبوا غلمان، ولا شيء. لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، شر ما صنعتم. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء ربما يجهله كثيرون. باش تعرف بغزوة أحد كانت هزيمة، لكن من ورائها كانت عزة. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، شتو شام يقولوا؟ فندب المسلمين، دعاهم فانتدبوا. شوف الصحابة كلهم على القرح الذي أصابهم، 70 من الصحابة ماتوا وقتلوا في أحد، استجابوا لنداء الرسول عليه الصلاة والسلام فانتدبوا معه، خرجوا كلهم إلى مكان اسمه حمراء الأسد يتعقبون المشركين. وصلوا حتى حمراء الأسد وراء المشركين. إذا كان هذا المشركون قد انتصروا فعلا، فلماذا لا يعودون؟ عودوا. لكن هذا هو نصر الجبان. وهزيمة المسلمين كانت هزيمة الشرفاء، هزيمة الشجعان. فلما رجع ندبهم فانتدبوا، نزل قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذا سمى ربي سبحانه إحسان وتقوى. فالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا واحد من المشركين يقال إنه نعيم المسعود الثقفي، بشتكي تسمع الذين قال لهم الناس، شو الناس؟ واحد فهم الذين قالوا الناس، إنسان يقول كلمة نقدر نقول كما يقول الناس، هو التعبير بالجمع عن المفرد. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. من الذي ناداه؟ جبريل عليه السلام هو الذي نادى زكريا، لكن الله قال فنادته الملائكة، تعبير بالجمع عن المفرد جائز. الذين قال لهم الناس، نعيم بن مسعود الأشجعي، إن الناس أي المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم، وش داروا؟ فزادهم إيمانا، ازدادوا إيمانا ما وتسليما لله عز وجل. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف حسبنا أي كافينا، يكفينا الله، وصح كافينا الله، الله سبحانه إذا كان وليك فإنه لن يهزمك أحد. حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان أبو سفيان رضي الله طبعا عنه، هو أسلم من بعد، كان أبو سفيان يومئذ لا يزال على شركه، قد كان واعد الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا. يقول ابن عباس قال له: موعدك موسم بدر في العام القابل. صح، أي العام القابل، السنة الرابعة الخامسة، ما جاءوش، لم يأتي أحد من المشركين. يقول ابن عباس: أما الجبان فرجع. هو طبعا هو وصفه باعتبار ما كان. أما الجبان فرجع، وأما الشجاع عليه الصلاة والسلام فأخذ أهبة القتال، فلم يجدوا أحدا ببدر في تلك السنة. فأنزل الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. بنعمة بعزة ونصر، هذا نصر، زد وفضل. الفضل هو تجارة، لأنه بدر كانت مكان يتاجر فيه الناس، سوق. فلو المسلمون راحوا باش يقاتلوا ما كانش لو يتاجروا، شراوا عفايس جاءوا راجعين المدينة. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. شوف هنا الدرس اللي يعطيه لهم الله عز وجل، وهو محل الشاهد. بعد ما اللي حدث قالهم ربي سبحانه: لا تتعجبوا، يعني هذا أمر لا تعجبوش منه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا شعار المؤمن، فلا يخشى إلا الله عز وجل، ولا يخاف أحدا إلا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري قالها إبراهيم حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الرحلة العظيمة التي رحلة أهل الإيمان، لما رماوه بالمنجنيق منضوش بالإبراهيم عليه، شعلوا نار ظلت أياما توقد، وجعل كل من يستطيع أن يحمل حطبا يجيب الحطب، حتى العجوز أبدك مهدها الأقدار وجايبة خايفة تموت قبل ما تدي أجر في محاربة إبراهيم. فأوقدوا تلك النار، وصار الطائر لا يمر على تلك النار إلا سقط، تحرقه النار، كيف سيلقون إبراهيم؟ فوضعوه في المنجنيق ورماوه. طبعا هو فلك السماء هذيك هما ربك راهم غير يستناو كي يموت، هو حسبنا الله ونعم الوكيل. أوحى الله عز وجل إلى النار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الحديث رواه البخاري عن ابن عباس. الشاهد قوله طبعا بمعنى يخوف أولياءه. من هم أولياء الشيطان؟ هم الذين يأمرون بالمنكر والفحشاء. إنما ذلك إن الشيطان يعيدكم الفقر، طبعا يعيدكم الفقر ويأمر بالفحشاء. هذا هو الشيطان. حال الشيطان غير الشاب التقي الملتزم بالدين، غير يحب يتزوج ويضع في ذهنه الزواج ويحصن نفسه، يأتيه الشيطان باش بصور الفقر والمسؤولية والدراري ميتين بالشرع، ويجيب له واحد الآفات منين يجيبوا الكرا، يجيب له واحد المعجم تاع المشكلات الاجتماعية يوصلها له كاع انساب سرتو انساب عافم والو يفكروا يجيب له عدة مشكلات. الشيطان يعيدكم الفقر، يبدأ يخوفوا باش بالفقر، ستكثر عليك النفقات وغير ذلك والأولاد ويأمر بالفحشاء، يأمر بالزنا، يأمر بأن يأتي الشاب وهذه الشهوة من غير الطريق الذي أحله الله عز وجل. هذا في باب الرزق. يأتي أيضا ويخوف الإنسان المسلم، يخوفه النفس فيأمره بالجبن، يأمر بالفقر والجبن، يذكرك غير بالفقر والجبن. لذلك السيد المسلم الحقيقي تراه كريما شجاعا، كريم لا يخشى الفقر، شجاع لا يخشى بذل النفس، لأن الجهاد جهاد المسلمين قائم على هذين، الذين يجاهدون باش بأموالهم وأنفسهم. وترى النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الذروة، كان أشجع الناس وكان كالريح المرسلة في الجود. هذه الصفات مهمة، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى. إنسان يسود بماذا؟ بالبذل زر الشجاعة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الذين يحبون الفاحشة، الذين يحبون المنكر، الذين يحبون المعصية، هم أولياء الشيطان. إذن الشيطان إنما ذلكم الشيطان، شو ذلك الحصر، يعني ما حدث لكم هو إيحاء من الشيطان يخوفكم أولياءه. وش معنى يخوف أولياءه؟ يخوفكم أنتم بماذا؟ بأوليائه، فهم يخوفكم أولياءه. إذن الشيطان دائما يخوفنا بأوليائه، سبحان الله، مع أن أولياءه هم العصاة، هم الذين يأمرون بالفحشاء. كل من ينصر الفحشاء فهو ولي للشيطان، الذي ينصر وينشر ويذيع الفاحشة ويأمر بالمعصية ويعادي أهل الفضيلة فهو من أولياء الشيطان. لماذا؟ الله تعالى قال لك إن كيد الشيطان كان ضعيفة، يعني أفهم لا تخشاه، إن هذا مجرد خوف يلقيه الشيطان في قلوبكم من أوليائه. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، لأن المسلم الصالح إذا عجز الشيطان عنه ولم يوقعه في المعصية أتاه من أبواب أخرى، ثم أتي أنه من بين أيديهم، قل أعوذ من الشيطان الرجيم، يأتيك من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن يأتي من جميع الأبواب، يفتح لك باب الجبن فيخوفك من أولياء الشيطان. إنسان عاصي يعني كما وإن هملجت بهم البراذن وإن يعني مشوا في تبختر، لكن ذل المعصية عليهم لا يخشاه المسلم الطائع، لا يخشى أهل المعصية، لأن الله تعالى لا يواليهم، إنما وليهم الشيطان. ابن القيم اتطرق لهذه النقطة في كتاب إغاث اللهفان وبديبين، فيقول لك ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه. يجي يخوفنا من جنوده والأولياء تاع الشيطان، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر. وهذا من أعظم، شوف الكلام ابن القيم، وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان. أهل الإيمان قال يقعون في هذا الكيد تاع الشيطان، يأتي فيلقي في نفسك الرعب والخوف من ماذا؟ يخوفك من أوليائه، من أولياء الشيطان العصاة. ورجل العقيدة الحقيقي لا بد أن طبعا بعد الاستعاذة بالله عز وجل من الجبن زين والبخل، قلنا الزوج الجبن والبخل الجهاد الجبن في بذل النفس يضاده بذل النفس، والبخل يضاده بذل المال. إنسان يستعيذ دائما بالله تبارك وتعالى من الجبن والبخل والعجز والكسل. إذا ألقي في نفسه الخوف رجل العقيدة فإن الواجب عليه أن يعلم أن الإقدام على الحق وقول الحق والعمل بالحق لا يقدم أجلا. يقدم لك الأجل تاعك؟ لا، الأجل بيد من؟ بيد الله عز وجل. إذا كي تقول كلمة الحق وتثبت على الحق وتفعل الحق لا يقدم أجلك، وأن السكوت عن الحق وترك الحق لا يؤخر أجلك. فكم من إنسان صدع بالحق وثبت على الحق مات على فراشه، أو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. خالد بن الوليد ما فكاش غزوة ما انتصرش فيها. خالد بن الوليد إذا سمع خالد بن الوليد يقترن هذا الاسم بالبطولات، مات على فراشه. إذا شوف ذلك الإقدام تاعه لم يقدم له أجله، بالعكس الله تعالى نسأله في أجله حتى مات على فراشه. ومن الجبناء من مات وهو في فراشه، من مات وفي قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني يجيك في المضجع الموت، أجل تاك يأتي في مضجعك أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني لن تفر من أجل الله. ومن أحسن ما يرويه ابن الأعرابي رحمه الله تعالى في معجمه حكاية من بني عن بني إسرائيل، فيقول لك مرة، وإحنا نعرفه باللي دل الحديث في صحيح البخاري وغيره أن ملك الموت كان يأتي على صورة ابن آدم، كان يأتي على صورة ابن آدم يأتي الأنبياء ويحدثهم. فمرة دخل على سليمان عليه السلام فوجد عنده شخصا، وبقي ملك الموت ينظر إلى ذلك الشخص نظرا عجيبا ويتأمله. تخيل أنت إنسان يدخل المجلس يبدأ يشوف فيك. فصبر ذلك الرجل، ثم استأذن ملك الموت مرة أخرى وخارج. فقال ذلك الرجل: لماذا كان هذا الرجل يحدق فيا؟ ما البلوش باللي ملك الموت. فقال سليمان: ألم تعرف؟ قال: هذا ملك الموت. قال: والله لا أبقى في بلد وفي أرض بها ملك الموت، فمر الرياح تأخذني إلى أرض الهند. وكان سليمان عليه السلام قد سخر الله له الرياح، فأمر سليمان الريح فأخذت الرجل هذا إلى أرض الهند. بعد لحظات فقط دخل مرة أخرى ملك الموت. السلام عليك. قال: يا سليمان، لماذا كنت تحدق في الرجل؟ فقال: والله عجبت من أمره، فإن الله أمرني أن أقبض روحه بأرض الهند، فوجدت عندك بالشام، شو يدير هنا؟ ولكن سلمت الأمر لله، الله عليم على كل شيء، لا يخطئ الله. فذهبت إلى أرض الهند فوجدته هناك فقبضت روحه. هذا تجيبوا أينما تكونوا أدرككم الموت ولو كنتم في بروج القصور المشيدة العظيمة المرفوعة يأتيك الموت. إذن فلماذا المسلم الذي ينبغي هو يسمع هذه الآيات ويسمع هذه النصوص يخشى غير الله سبحانه وتعالى؟ إذن فلا بد من الثقة بالله. إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا. إذا شكيت في الله عز وجل وشكيت في هذا الخبر كيف تجدني سأقنعك؟ إذا لم تقتنع بهذه الجملة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد قال العارفون رحمة الله عليه: من خاف الله عز وجل خافه كل شيء. لي خاف ربي سبحانه، خافه كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف غير الله خاف من كل شيء. ليه يخاف غير الله عز وجل؟ ما عندوش خوف من الله وحده لا شريك له، هذا سيخشى كل شيء. ويقول لك علي بن أبي طالب من كلامه العجيب، علي بن أبي طالب يقول كلام غاية في البلاغة، يقول لك: موت الجبان في حياته وحياة الشجاع في موته، فوالله ما عاش لئيم ولا مات كريم. هذا في بذل النفس. يقولك: موت الشجاع وين؟ حياة الشجاع في موته، يبقى حي ذكره تمر القرون والقرون والقرون الناس ما زالت تتكلم في هذا، هو الحي وحياة والجبان وموت الجبان في حياته، هو صحي حي يعني حياة حيوانية لكنه ميت، لا ذكر له ولا شرف له. وهكذا علي بن أبي طالب، هذا في باب النفس، أيضا في باب المال بذل، هو في كل شيء عنده حكمة. يقول ثاني كلام عجيب، يتكلم عن البخيل، قالك عجبت من البخيل يفر من الغنى الذي إياه يطلب ويقع في الفقر الذي منه يهرب، فيعيش في الدنيا حياة الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. شنو البخيل حب يقولك بالبخيل حبس ليرات، هو يفر من من الفقر الذي يقع في الفقر الذي منه يهرب، خاطر عنده دراهم ويعيش عيش فقير. قالك ويفر من الغنى الذي إياه يطلب، هو يطلب في الغنى بصح ما يلحقوش، لكن المشكل يوم القيامة. قالك يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حسابه الأغنياء، لا خوف فقر ولا بذل نفس، كل شيء بيد الله عز وجل، ولن يحدث شيء بغير أمره سبحانه. يقول بعض الناس، وهذه كثيرا ما نسمعها، يقولون الإنسان لازم يخاف. قالوا أنا خاف، لما يخافش ربي؟ تقول كلمة حكيمة جاح تكتب عارية حبس ستير حطه. قالك نخاف اللي ما يخافش الله، هذه يقولها بزاف مالينا الله يرحمه ويحفظه. ها، وهذا الكلام في الحقيقة متهافت وباطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدد من مواضع مجموع الفتاوى، يقولك ومن الناس وبعض الناس يقول يا رب إني أخافك وأخاف من لا يخافك. واحد ما يخافش ربي عرفت تخاف. قالك وهذا اسمعك، هذا كلام ساقط، كلام ساقط يعني في الضرط، ولا يجوز، بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا. فإن من لا يخاف الله، هذه اللي تستر عليها، فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف، يخافش ربي سبحانه فهو ذليل، أذل من أن يخاف، فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان، فالخوف منه قد نهى الله عنه. وإذا قيل قد يؤذيني، قد يؤذيني وحاب تعيش مليح، فإذا قيل قد يؤذيني، وش يقولك الشيخ الإسلام؟ شوف شبهة، قال إنما يؤذيك بتسليط الله سبحانه وتعالى له، ربي سلط عليه، إنما يؤذيك بتسليط الله تعالى له، وإذا أراد دفع شره عنك دفعه فالأمر لله، وإنما يسلط على العبد بذنوبه. يسلط عليك بماذا؟ بذنوبك، تكون مع الذين اتقوا يكون الله سبحانه وتعالى معك، فإنما يسلط على العبد بذنوبه، أما إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم يسلطه عليك. يقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبك ما كافيك، ما كما غزوة الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال، ما لك فضل، مش مات ما تقاتلوا، يعني ربي سبحانه قال المؤمنين ريحوا أنا نقاتلهم، فأرسل الرياح المدمرة والملائكة وأرسل عليهم النار التي أحرقت خيامهم، هاش ما تكفى الله المؤمنين القتال، أي إن الله الذي كفاهم القتال، قال ما نقاتلهم، أرسل عليهم شوية ريح ملائكة راح، فإن الله كافيك سبحانه. قال فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. ما دمت تستغفر، ما دمت مطيعا لله، اعلم أن الله سيخيف منك كل شيء. إذن الشاهد من الآية فلا تخافوهم، شوف قالك ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، شوف كيف نستدل على تعظيم أمر الخوف من الله عز وجل. أول شيء فلا تخافوهم نهي، والنهي ماذا يفيد؟ يفيد التحريم، إذن حرام الخافوا أعداء الله. طبعا هذه المفاهيم وهذه العقيدة، على دائما نقول الأمور الأمة الإسلامية لو ترتبط بالعقيدة الإسلامية الصحيحة والتوحيد الصحيح والجرد لله تكون أعز الأمم، لكن نرى أن الأمة خلاص صارت هشة، صارت تخاف من أوهام، تخاف ليس من حقائق، من أوهام. لا تخافوا، الخوف من غير الله عز وجل محرم، خوف الأعداء خاصة محرم. ثانيا ما قالش فلا تخافوهم، قال وخافوني، دائما النفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، دائما تشوف نفي وإثبات، هذا هو التوحيد. زاد وخافوني، هذا أمر، والأمر ماذا يفيد؟ الوجوب، الأمر يفيد الوجوب. إذا النهي يقتضي التحريم، الأمر يفيد الوجوب. زيد قال إن كنتم مؤمنين، شرط مفهومه واش تفهم؟ معناتها لو خفت أعداء الله ولم تخف من الله لم تكن من المؤمنين، هذا يدل على أنه من الإيمان، من التوحيد. لكن هل يعني الذي يخاف الله يعني صار غير الله صار مشركا؟ الجواب إن كان خوف من الله من غير الله عز وجل شركا، إن كنتم مؤمنين أي لستم مؤمنين، نفى الإيمان، أصل الإيمان ليس مؤمنا. أما إن كان هذا الخوف لم يصل إلى حد الشرك فهنا نفى كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. وهذا ما يجعلنا نتحدث عن أقسام الخوف، أقسام الخوف. لكن عندنا نهي وعندنا أمر، لا تخافوا، لا تخافوا أعداء الله، زد فلا تخافوهم وخافوني. إذن نتكلم على أقسام الخوف من الله وأقسام الخوف من غير الله، وهذا يعتبر إن شاء الله تعالى أو نجعله تأصيلا لهذه المسألة. نبدأ فنقول أقسام الخوف من الله تبارك وتعالى نوعان، واحد يخاف الله عز وجل نوعان، خوف محمود وخوف مذموم، خوف محمود وخوف مذموم. سبحان الله، كاين خوف من الله ومذموم، نعم. أما الخوف المحمود فضابطه سهل، كل ما حملك على فعل أمر الله وترك نهي الله، شو هذا الضابط؟ يعني الخوف من الله مش معناتها تترعد تلسفر وتبكي وبعدين تصر على المعصية، أي فائدة في هذا الخوف؟ أي فائدة من هذا الخوف؟ بعد تسيب ويبكي كذا ولا غير صح بعد عادي، هذا هل هذا خوف؟ جواب هذا ليس هذا هو الخوف. الخوف من الله المحمود هو الذي يحملك على فعل الطاعة وترك المعصية، هو الذي يحملك على إيتاء الحقوق، حق الله، حق النفس، حق العباد، من صلة للرحم، من إيتاء الزكاة الفقراء، من بذل المعروف، من إعانة المحروم، وغير ذلك من الأمور التي أمرنا الله بها. هذا هو الخوف من الله. إذن الخوف من الله المحمود ضابطه فعل الطاعة وترك المعصية، وهذا خوف المحبين، هذا هو الدليل على الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا خوف المحبين، الذي يصيب مطيع يبتعد عن المعصية ويفعل الطاعة، هذا خوف المحبين. لا يريدون من مخلوق رضا ولا مدح، إنما خوفهم الأساس من الله عز وجل، ولا يبالون بأحد، يعني خاف الله ولا يخاف غيره. الواحد بالك يزعف أو كي يزعف واش راح يدير أو غضب عليك واش راح يدير، محل فراقك فوق راح الله يسأل، أنت اللي رحت مشي أنا، أنا ما زلني هنا، جيت صيبني، أنت اللي رحت، أنت اللي غضبت، غضبت من ثباتي على الحق، لماذا تغضب؟ إذن ما الذي سيفعله؟ يقتلك من بعد، من بعد أنت ما درت حاجة كبيرة، أو بحق أحن نموت، شو درت حاجة كبيرة ولا أنا حن نموت، ما راكش راح دير يعني حاجة خارقة للعادة، يعني غاية ما تفعله أنك تقتل، من بعد. فهم من مات لله عز وجل فأجروا على الله عز وجل. إذن الآن خوف المحبين أنهم لا يقدمون رضا أحد على رضا الله، ولا يبالون بسخط أحد، لا يبالون بسخط إلا سخط الله يخافونه. ومما زادني شرف يقول واحد فليتك تحلو، فليتك تحلو، إذا أحلى الله عز وجل خلاص، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، فإن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، أنا لا يهمني، المهم أنت ترضى عني فقط. أعلى درجات هذا الخوف، الخوف المحمود هو الورع، وهو ترك الشبهات. ترك الشبهات يعني يختلط عليك الأمر أهو حلال أم حرام، ما عندكش فيها دليل أترك. هذا أعلى درجات الخائفين هو الورع. هناك خوف مذموم لا يرضاه الله، وهو الخوف الذي يؤدي إلى القنوط واليأس من روح الله عز وجل. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا الخوف الذي تحدثنا عنه قبل قليل، يخافون الله عز وجل ولا يفرون إليه. إذا خفت الله عز وجل فتقرب إليه وتب إليه وتضرع إليه، فإنك ستجده غفورا رحيما. ناس ربما يفعل الطاعة ولا ويظن أن الله سبحانه وتعالى لا يقبله. لماذا؟ إن العبد ينبغي أن يحسن الظن بالله، يفعل الطاعة على وجهها ويرجو الإجابة والقبول. والإمام أحمد رحمه كان دائما يقول: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا. الرجاء والخوف يجب يكون هناك توازن، فأيهما غلب هلك صاحبه. غير يغلب أحد منهم، لو كان يغلب الرجاء تولي آمن من مكر الله، تولي تدير المعصية ولا تبالي ولا تستحضر عظمة الله. لو كان يكثر عندك الخوف تقنط من رحمة الله. احفظ هذا التوازن، الرجاء والخوف. أدي العمل وفق ما أمر الله وارجو من الله القبول. هذا أقسام الخوف من الله، محمود ومذموم. هناك أقسام الخوف من غير الله عز وجل. أقسام الخوف من غير الله يمكن أن نذكر، نحصر كل هذه الأنواع في ثلاثة أقسام. القسم الأول خوف العبادة والتذلل والخضوع، هذا يسميه العلماء رحمة الله عليهم، يسميه خوف السر. يكون في الباطن شيء، في باطن الإنسان يحمله على خوف ضر شيء أو نفع، يرجو نفع شيء أو يخشى ضره. هذا يسمى خوف السر. لماذا يسمى خوف السر؟ لأنه في باطنك، في نفسك داخل، فهم لا يطلع عليه أحد، ما يظهرناش هنا، لكن تال داخل في نفسك تخاف من شيء يضرك أو ترجو شيئا ينفعك. وضابطه عرفناه، ضابطه أن يخشى شيئا فيما لا قدرة عليه إلا الله. يخشى شيء، يخشى من شيء أو من فعل شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. كالذي يخشى مثلا، يخشى قطع النسل، يخشى الفقر، يخشى المرض، يخشى الجنون، يخشى الموت بلا أسباب. هكذا بلا أسباب، لو كان هناك سبب واضح أنه هذا ليس معيبا، لكن هكذا يخشى، يقول لك فلان يقدر يمرضك، فلان يقدر يقطع لك النسل متاعك، فلان يقدر يصيبك بالجنون، فلان يقدر يصيبك مثلا بالموت. فهذا خوف السر، يعني يترك الشيء خوفا من شخص أو جماد أو غير ذلك، خشية ضرره، ويخاف ويفعل ما يرضيه رجاء نفعه فيما لا قدرة له ما قدرة عليه إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا من عباد، من العباد، عباد القبور والأضرحة، من عباد الأصنام، من عباد الكواكب وغير ذلك، من يخشى، من يخشى من أصحاب القبور مثل هذا. يقول لك فلان عنه ميت، فلان لابد أن تلتمس رضاه وأن تبتعد عما يسخطه. لماذا؟ خشية أن يصيبك بضرر. هذا معروف، أمر معروف، يعني شاع عند الناس قرونا طويلة، ولا يزالون للأسف الشديد، هذا مما عند له جبين المؤمن، لا يزالون عليه في كثير من المناطق. فيعتقدون في الميت النفع والضر، فإذا اعتقد نفع وضر فهو يفعل ما يقربه إلى هذا الميت. إذن ما الذي حمله على هذا الشرك، على هذا التقرب إلى هذا الميت؟ هو خوفه منه، يخافه فيفعل ما يطلب منه أو يطلب منه أولئك الذين يبتزون أموال الجهلة. يعني تعرفوا أن الأضرحة دائما مقرونة بصندوق، الأضرحة كلها مقرونة بصندوق يتقرب به إلى أصحاب الأضرحة. إذن من يخاف الأصنام، من يخاف الأولياء، من يخاف الأموات، يعتقد فيهم النفع والضر، قلنا كالفقر والمرض والموت والإصابة بالجنون وقطع النسل وغير ذلك، فهذا ما يسمى بخوف السر، وهو شرك بالله تبارك وتعالى. هذا اسمه خوف العبادة والتذلل والخضوع، هذا يسمى شركا. وقد ذكر بعض أهل العلم حكاية تدل على عقلية كثير من الناس للأسف من عباد القبور والذين يعظمون القبور والأولياء، والأولياء من ذلك براء. هذه القصة حدثت في منطقة اسمها طنطا مصر، وطنطا تعرفوا ايش فيها، فيها قبر أحمد البدوي السيد البدوي، هذا يسمى القطب والغوث وغير ذلك، وله موسمان في السنة يقصده الناس، يقصدون الضريح يطوفون به وينذرون له ويذبحون عنده، والعياذ بالله من مظاهر الشرك المعروفة. فقال لك مرة هذا واحد طالب علم كان راكب مع سائق أجرة، راكب معه في سيارة، دخلوا المدينة طنطا، جاه واحد شاب هذا 14 سنة ناهز الحلم، فقال له سألوا أعطيني من مال الله، هذا قال لك أعطيته شيئا أكتب وش كتب ربي سبحانه أعطيته له، فقال له أحلف عليك بأحمد بالسيد البدوي تزيد لي، هذا وش دار؟ قال له هات شوف هذاك طبعا كأعطى له، رجع له المال قال دوك يشد هذا شوية أعطيني الحاجة، لا 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 أعطيني الورقة الكبيرة، قال هات شوف هات، قال الآن انصرف والله لن أعطيك شيء لأنك حلفت بمخلوق، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. وانطلقت السيارة فإذا بسائق الأجرة بدأ الله استر 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 أعرف قال أكثر من 100 كيلومتر، قال كل وجهه أصفر ولا وجهه أصفر وأستر أستر، قالها أكثر من تسبيح المعروف أستر. هذاك سألوا قاطعوا قالوا لماذا من تخاطب؟ قالوا أخاطب السيد البدوي، فإنك قد انتهكت حرمته وما عظمته، وأخشى أن يصيبنا بمكروه في هذا الطريق. قال تعجب أستر 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 أستر، قالك أكثر من 100 كيلومتر حتى وصلنا المكان الذي كنا نقصده، فنزلنا معافين سالمين. فقلت له ها أين الذي كنت تخشاه؟ أين هذا أحمد البدوي الذي كنت تطلب منه الستر؟ قالك فتنفس الصعداء، قال والله السيد البدوي حليم ما في عقبه. إيه قالك ما أحلم السيد البدوي نحبش عاقبنا. هذا قصة هذه وش دلك؟ تعلق القلب بغير الله، خلاص تعلق القلب بغير الله صار يخشى ضرر مخلوق، ضرر مخلوق، ضرر. هذه الخشية هذه وين راهي؟ الداخل، تمكنت من باطنه، فيسمى خوف السر، خوف العبادة، خوف الخضوع، خوف التذلل، هذا الذي لا ينبغي صرفه إلا لله تبارك وتعالى. تعلق قلبه خلاص، تمكن الخوف من غير الله من قلبه، وكان الأولى له أن يرفع راية إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم، ماذا قال؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ شوف ذكر الله، ملة إبراهيم، سبحان الله، أخاف ما أشركتم، اسمك أنا أخاف واش أشركتم، وانتم ما تخافوش، أنا أبقى انقلبت الأمور. كيف نخشى كافرا بالله عز وجل، مشركا نخشاه وهو لا يخشى الله عز وجل، فرض هو أولى، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ومثله أيضا قول قوم عاد لهود، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. شوف كيف يعتقدون، وهذا أمر معروف. كاين مثلا بعض المناطق بعض الأشجار، أشجار مثلا قريبة من ضارح ما تمسهاش، بعض الأشجار صعوبة حتى على أنا يقصوا لي هذه بعض المناطق هكذا رحت لها، يقول لك كنا حابين نديروا طريق منها، كنا حابين نديروا طريق، فهو شنو اكتب هذه الشجرة هذه أعاقت لنا الطريق هذا، إيه يقطعوها. مريض شوش مريض صح، أنا مريض من ذاك ذاك المرض صح، ما كاش الماء مرض وش علاش مريض؟ قال أبدا، قال هذه لا تمس هذه الشجرة، حتى اللي ما يعتقدش نفعها وضرها يقول لك ندير مشكل مع الناس، وكان قطعها كما يجوا يحاربونا قال لك يعتقدون النفع والضر في هذه الشجرة، وكان تمسها بشيء يحدث لك مكروه. فهذا ماذا؟ خوف، خوف من غير الله عز وجل. خوف واش شجرة؟ خوف شجرة يعني ما عندها حتى لا نفع حسي ولا ضرر. كذلك تجد في بعض المناطق يعني يمرون بفوارة، فوارة يضربوا بها، يقولك لازم تطوفوا بها سبعة، يقولك لازم تطوفوا بها سبعة إذا قدمت من سفر حتى لا أصاب بشيء. أول شيء تماسين، زاوية تماسين تسمعوا بها. أنا نكلم ناس يقول لي شوف نعتقد اعتقاد جازم يعتقد، وقال لي الحمد لله كتبنا احنا المزال، لو كان واحد يحج، لو كان واحد يحج الحج الحج كما كان كما الحج، وكي يرجع للبلاد أول حاجة يديرها يطوف بقبر الزاوية تماسين الضريح. سبحان الله، قال له كم نديروا هكذا؟ ايه قلت له شنو حجك باطل؟ قال لي حجك باطل ويحدث لك شيء انت واهلك. هذا متى؟ عندها 77 سنه وقت الاستعمار، هذا العصر، هذه الايام يعتقدون مثل هذا. والشيء كثير يعني لا يحصى، كما يقول لك الشيخ مبارك الميلي رحمه الله، قال لك ذكره ممل ومعجز، عجزنا من ذكر مثل هذه المظاهر، وغير ذلك وغير ذلك في مناطق كثيرة. وأنتم تصلكم مثل هذه الأخبار، يعتقدون النفع والضر في المخلوق. فهذا النوع من الخوف، خوف العبادة، خوف السر، ضابطه وشنو هو؟ ما لا يقدر عليه إلا الله. شكون يميت؟ هو الله. من الذي يحيي؟ هو الله. من الذي يرزق؟ هو الله. من الذي يصيبك بالمرض؟ هو الله. وإذا مرضت فهو يشفين. الذي يخشى الله عز وجل، الذي يخشى مخلوقا فيما لا قدرة له عليه إلا الله، هذا هو الشرك بالله، كفر. والعلماء لا يفصلون في خوف السر، خوف السر كفر مطلقا، ما فيش تفصيل. يتعلق قلبه بغير الله عز وجل في النفع والضر، هذا هو ضابطه. هذا النوع الأول. النوع الثاني الخوف المباح، خوف مباح، لا، وهو الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من النار المحرقة، كخوف الإنسان من السبع، واحد مثلا أو ماشي هكذا جرح يطيع عليه السد، قالوا كيفاش تخاف؟ الخوف خليه يطيع عليه. هنا نفر من قدر الله إلى قدر، هذا شيء طبيعي، هذا أمر طبيعي لا دخل له بالنوع الأول. كما قال الله تبارك وتعالى حاكين عن موسى عليه السلام، ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسى كلم الله أولو العزم من الرسل، الخوف الطبيعي جائز مباح، ما يجيش واحد يقول لك يا تخاف، ما نخافش، سبع لحية شجاع، هذا ليس شجاع، هذا تهور، هذا تهور ليس شجاعة. نار هكذا شاعلة تدخل فيها قال ما خافش، مش ما تخافش، أنك تحب تخلق الأسباب، من شأنه أنه تحرق، هذا من شأنه أنه يفترس، هذا من شأنه أنه يصدم، هذا الخوف طبيعي. وقال عز وجل فخرج عن موسى فخرج منها خائفا، يترقب في الخوف الطبيعي، هذا مباح بشرط، بشرط وإلا كان خوفا محرما. الخوف الطبيعي جائز مباح بشرط أن لا يؤدي بك إلى فعل محرم أو ترك واجب دون إكراه. انتبه معي تعيش هذه الألفاظ، أتي بها دقيقة. الخوف الطبيعي وش أصله وش حكمه؟ خوف طبيعي حكمه مباح بشرط أن لا يؤدي بك إلى ترك واجب أو فعل محرم دون إكراه. طب أنا واحد مثلا يخاف مثلا شيء يقول لك أنا ما لازم نخدم في هذا المكان المحرم. لماذا؟ خشية أن يضربني المدير، خشية أن يفصلني المدير من العمل. من العمل ولا من الرزق؟ من العمل. خلاص لم يفصلك من الرزق، الرزق واسع، أبوابه واسعة، لم يجعل الله تعالى الرزق في هذا الباب وحده. بزاف الناس يظنوا لو كان يطرد من العمل خلاص ضاع، يولي تخيل زوجته مسكينة تمسح في المكاتب ما تخافش. هذا أغلق، هذا قطع لك سبب واحد وانت الان تركته لمن؟ لله عز وجل. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اذا نبداو بعقيده الرازقيه الان. اذا هذا خوف طبيعي ان يفصلك، لكن سيؤدي بك الى فعل محرم، تعمل معه في الحرام، امرك بمعصيه لا نعمل، لا اعمل عندك. قال سافصلك، الله يسهل، افصل، انك لن تقطع رزقي، الله ضمن لك، ضمن لي رزقي قبل ان يخلقني. إذا هذا حمله على ترك أو فعل معصية، على ترك واجب كالجهاد في سبيل الله. واحد يقول لك نخاف نموت، وشنو من جهاد نخاف نموت؟ على الأقل كم يوزعوا الفاكهة في الجهاد. إيه يعني وش جي كافري مثلك فاكهة؟ حيجيب لك سيف، يجيب لك سلاح، يجي يقتلك. هذا هو الواجب علينا، واجب علينا الصد، صد العدو عن أراضي المسلمين والدفاع عن حرمة هذا الدين. إذن هذا صح مفسدة، لكن الله عز وجل كما يحب المصلين، يا رب يحب المصلين ولا لا؟ يحب المصلين صح، ما لوش لازم دير صلي منيح أك معايا. ربي يحب العلماء، أنت يحب العلماء ما لازم نتعلمه منيح. ربي يحب شهداء، يحب خلاص. كيفاش نديره؟ لازم تموت عادي، لازم طائفة تموت. لا سبحان ربي سبحانه قال، شو قال والله لازم تأملوا القرآن الكريم. شوف ربي سبحانه وش قال، قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بينك. كأن هنا سائل سأل، علاش يا ربي تلك الأيام نداولها بينك؟ علاش ما تخليناش دائما احنا ننتصر؟ قالك لا، وليعلم الله الذين آمنوا. لازم يبان، خاطر لو كنت دائما، لو كنت دائما تنتصر تنتصر، اش قاعد تخف الدين؟ وقاعد الدين هايل، عبالك دائما النصر، والله عبال في الدين هذا هايل، لين تدخلوا فيه رانا ما، لا، قال لك لازم عندك تكون هناك قرح لكي يتميز المؤمنون، لازم نميز المؤمنين، ومن الناس من يعبد الله على حرف، على وجه واحد، حرف على وجه، على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة قال بلا وجه. كيف إذا نميز؟ لازم ابتلاء، هذه الحكمة الأولى، الحكمة تاع تسليط الله عز وجل الكافر أحيانا على المسلم. لماذا؟ الأولى، الحكمة الأولى لابتلاء. ثانية اسمع مليها قرأها، وليعلم الله الذين صدقوا ويتخذ منكم شهداء. قال أنا أحب الشهداء، وكيفش أتخذ شهداء وكما نسلط خطرات الكفار عليكم؟ لازم نتخذ شهداء، فأتخذهم شهداء. إذا لابد، تخيل واحد يقولك أنا لا أجاهد، علاش؟ خوف، هذا خوف طبيعي، انتبهوا معي، خوف طبيعي، خشية ضربات الكافر، لكن مباح ليس بمباح، هذا محرم، خوف طبيعي محرم، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالك روح اهدر معاه، شوف شو يدير هذا، راه هكذا يجهر بمعه، وذكروا أولياءه، ها ولي الشيطان هذا، عبك راه يأمر بالفاحشة ويفعل فيها هذه المعصية جهارا هكذا، هاي نروح نتكلموا معه. تخيل يدخلك خدعك بدماغ، وانت ما عندكش دماغ والله، غير هو اللي عنده، جاي عندنا دماغ، اي والله غير هو، هاي الله دماغ دماغ. زيد نصبر ومن بعد الضربة في سبيل الله، شكون بحال ضربة في سبيل، تلقى الله يوم القيامة بها، يا رب ضربت في سبيلك، أهنت في سبيلك، تقبل. لكن أنك تبقى لا أذى ولا شيء، لا بد تمس بالأذى أحيانا. إذن هذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خوف طبيعي لكنه معصية. إذن لا بد نضبط هذا، خوف السر ضابطه، أن تخشى مخلوقا فيما لا قدرة له ما قدرة عليه إلا الله نفع ضر بلا سبب هكذا هذا شرك النوع الثاني خوف طبيعي مباح بشرط أن لا يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم كان هناك الخوف الوهمي الخوف الوهمي لا حقيقة له خوف من أوهام كمن يخشى من الغول يخشى الغول الغول له حقيقة لا حقيقة له فهم هذا خوف وهمي إنسان يخشى من أشياء أبلش غرقوهم في الأفلام غرقوهم بأفلام الرعب وبقصص الرعب حتى صاروا يظنون ما شاهدوه له حقيقة في الواقع يخشى أشياء هكذا كش فهذا خوف مهمي وهو سفه وطيش وحمق وحكمه بحسب ما أدى إلى هذا الخوف حكمه بحسب ما أدى إن أدى إلى خوف السر صار شركا إن أدى إلى ترك واجب فعل محرم صار محرما مفهوم؟ فالخوف المهمي ينبغي أن نربي المسلمين على نبذ مثل هذه الأنواع على الخوف خاصة الصبية من الصغر يخوفوهم بغير الله تبارك ويخوفونك بالذين من دونه يخوفوك بغير الله فعندئذ تضعف شخصيته شخصية المسلم ينبغي أن تكون قوية هناك أسباب كثيرة مثل هذه الحكايات الباطلة وغير ذلك تبقى مسألة مهمة لا بد أن أقف عندها وهي هل الخوف من الجن برك نسمع احنا مسلمين كتفين دوك النوت ايه ادخل مصباح نهضر خوف السر ماذا تقول لي احنا مسلمين كتفين حيدي مسلمين كتفين خوف السر وشنو هو خوف العبادة زد والذل والخضوع هادوش ما تمسلمين مكتفين يعني استسلم سبحان الله يخاف من الجن كما يخشى من كما يخاف الله عز وجل او منهم من يخاف اكثر من ذلك والله غير اكثر من الله دليل قل واحد يكذب يقول لك تقول احلف لك والله قل واحد بسيدي فلان عندك عناي يعني خفت ما خفتش من الله واحلفت بالله كاذبا وخفت من ذلك الولي ولم ترضى بان تحلف به هذا شائع شائع هذا خشيه من غير الله اكثر من الله هذا خوف السر شيء داخل في قلبه يحركه كما ان خوف من الله هو الذي يحركه ما هو الخوف ما هو الشيء السر الذي حركك الى اتيان الطاعه ما هو الشيء الذي لولا الخوف من الله عز وجل وحبه اذن الخوف من الجن هل يدخل في الأول أو في الثاني هذا لابد من أن نفصل فيه القول فنقول فيه تفصيل فيمكن أن يكون الخوف من الجن كفرا أو شركا هذا إذا خافهم خوف السر كأن يعتقد بأن الجن يمكنهم أن يصيبوه بالجنون بالمرض بالموت بعقم بقطع النسل يخشى الجن من أجل هذا فهذا وشنو؟ كفر وشرك بالله تبارك وتعالى وسنرى في باب الاستعاذة خوف المشركين من الجن فصاروا يذبحون لهم عند الوادي يروحوا لواحد الواد هكذا يبدأوا يذبحوا الجن طبعا الجن تما سائف إن شاء الله فزادوهم رهقا فأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إذن بلغنا الحديث عن نقطة أراها مهمة وهي تفصيل هذه الأحكام التي رأيناها على مسألة الخوف من الجن وإنما خصصتها بالذكر لكثرة ما قد شاع بين المسلمين من خوفهم من الجن قلنا هذا الخوف لا يخلو مما ذكرناه من الحالات إما أن يكون كفرا أو شركا إذا خاف من الجن يخاف من الجن أن يفعل به شيئا لا قدرة لأحد أن يفعل إلا الله عز وجل كأن يصيبوه بمرض أو عقم أو قطع نسل أو موت أو جنون أو غير ذلك يصيبه هكذا بلا سبب فلا ينبغي أن يخافهم ذلك وهذا يجرهم إلى التقرب إلى يجرهم إلى التقرب إلى الجن وقد يكون محرما إذا كان الإنسان إذا خشي من الجن ترك واجبا أو فعل معصية كمن يتقاعس عن أداء واجب يقولك ما نروحش هذا المكان وأدي هذا الواجب. ماذا؟ لأن هذا المكان فيه جن. طبعا هو الجن ما يعيشوش، واحد بتخرجهم تم الأرض، الجن راه في عروقك، الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم يخرج من روحك. إذا هذا أمر عادي يخشى من الجن، يقول هذا المكان فيه جن. الجن عادي مثله مثل الإنس، يعيشون في أرض الله عز وجل، والله عز وجل خلق لهم ما في الأرض جميعا كما خلق لابن آدم. يعني وجود الجن لا يعني الأذى أبدا. الإنسان عليه أن يعلم أن الله ما دام أمرك الله عز وجل بالذهاب إلى ذلك المكان فإنه سيعصمك عنهم، يعصمك منهم بالضرورة، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تركح في طاعة سيصرف الله عز وجل عنك الذين لا يؤمنون بالآخرة، يبعدهم عنك. إذن امضي قدوما ولا تخشى شيئا، وإلا كنت عاصيا خوف من الجن. وقد يكون مباحا إذا خفت من الجن خوفك من ابن آدم. لماذا إذا تأتي أنت بالرقى تقول أعوذ بالله من شر ما خلق، خشية أن يمسوك باش المس الأذى الضرب تاعهم ولا؟ إذن هذا أمر عادي تخشاهم فتأتي باش بالأذكار المحصنة منهم. أما أن تخشى منهم فيما شيئا لا قدرة لأحد أن يفعله بك إلا الله، فهنا كنت قد أشركت بالله عز وجل في هذه العبادة، عبادة الخوف. إذن الخوف من الجن أن يمسك مثلا بضربك المس أو الصرع أو غير، هذا خوف طبيعي، خوف طبيعي. كما نخشى جمار بواحد مجنون رافد قلوزة تخاف تبعد الطريق، تبعد الطريق ومتبعدش، واحد يجي يقول كيفاش تخاف لك الخوف من الله قلوزة يجعل اسمها قلوزة الله أعلم. إيه والله ما أدري. ماشي الشاهد، إذا الخوف الطبيعي ضرر طبيعي يقع منهم، ضرر طبيعي. إذا كنت تخشى منهم ضرر غير طبيعي بمعنى ليس هو إلا بيد الله، هنا صار شركا. فكيف نعالج الخوف من الجن من هذه الظاهرة؟ وهذه لابد قلت نقف عندها، مهمة جدا حتى ننتفع بذلك وينفع الله عز وجل بنا. كيف نعالج هذه الظاهرة، ظاهرة الخوف من الجن، وخاصة أن الله عز وجل قد وصفهم بأنهم لا يرون، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. فأول شيء هو التحصن بالإكثار من ذكر الله عز وجل. يا أخوانا هناك أذكار، وتحدثنا عن الذكر وفضل الذكر. الذكر ليس هناك عبادة هجرت كهجر الإكثار من الذكر. هل يأتينا بأذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار قبل النوم وتربية الأولاد على ذلك؟ شوف كما صباح ربي 99.99، شوط انتخابات 99.99 قاعد يشربوا قهوة الصباح، صح؟ عوض على الصباح وحليب. علاش؟ لأقلك غذاء. غذاء ماذا؟ غذاء البدن. ولماذا تغفل عن غذاء الروح وهو الإتيان بأذكار الصباح، أذكار الاستيقاظ من النوم؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا تبدأ تستعيد بالله من كل من شر ما خلق. في ذلك الصباح تأتي بالمعوذات، حتى قبل النوم أيضا تأتي بالمعوذات بآية الكرسي. الذكر حصن حصين، إذا ذكرت الله وش قال الله عز وجل؟ أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا معه إذا ذكرني. خلاص إذا كان الله معك حزت الخير أجمعه. إذن الإكثار من ذكر الله، الذكر غذاء القلوب. لا تغفل، كما تحرص على الأكل احرص على الذكر. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة، أو يعطيك وقتش تسلط، وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة تكون من جهة قلة دينهم، سان موش متدين، وخراب قلوبهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية. شوفهم، قال أكثر ما تتسلط الأرواح الخبيثة، قال فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه. جرع الخبيثة تصيب أعزل، أين الذكر؟ قلنا الذكر مثل الحصن، جي صارت هكذا أعزل. وربما كان عريانا، مشو بس أعزل، عريان من الذكر فتؤثر فيه. إذن الآثر يحدث بماذا؟ من قلة ذكر الله عز وجل. ثانيا ترسيخ التوحيد في القلوب، لازم إنسان يدرس توحيد الله عز وجل، الآيات التي تدل على تعظيمه، يدرس أسماء الله وصفاته، يعلم أن الله عز وجل حافظه من كل سوء. الله حافظ ولا لا؟ والله خير حافظا. خلاص الله وعد عبده المؤمن بأن يحفظه، فما الذي سيخشاه من بعد ذلك؟ خلاص من كان الله معه خلاص. والله عز وجل لم يكتفي بأن يخبرنا بأنه معنا، فأخبرنا بأنه جعل لنا ملائكة كراما أقوياء ذو مرة شديد القوة، ملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه، شوف من وراك ومن وراك ومن أمامك، عندك ملائكة تشوفهم ما تشوفهم، لكن هم الآن موجودون بإذن الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من كل سوء. لذلك احنا دائما ننصح المؤمن ان يتخذ الاسباب، ان يبتعد عن الاسباب المنفرة عن الملائكة، كان يبقى جنوبا، كان يتضمخ مثلا بطيب النساء، السكران لا تقربه الملائكة، فهم. فالاسباب التي تبعد، الجرس، الجرس الجرس مش الجرس تاع السيارة ولا الجرس تاع الجرس اللي صوت الجرس المعروف تاع الكنائس ولا تاع اللي يتخذوه في الشياه والبقر، كان يديروا على في رقبة البقرة والشياه، هذاك جارس. إنسان يبتعد عن هذه الأصوات فإنها منفرة. الكلب، إنسان يعيش معك في الدار، الكلب إذا احتجت إليه مثلا عندك حوش خليه برا، خليه برا، خليه يعسو ولا سرقه في دارك، سرقه في دارك قد نخاف السراقين، هو سرقه في المطبخ، سرقه برا، خليه برا ما يدخلش البيت، لأن الملائكة لا تصحبه، لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، صورة المخلوق، صورة المخلوق، سمي تركش هذه الصور هكذا. الملائكة تنفر، وإذا غابت الملائكة حضرت الشياطين، إنسان يبعد عن هذه الأشياء، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. شوف مثلا صورة الكهف، كلكم تقرأوها إن شاء الله، رب سبحانه يقول ونقلبهم، باش بالملائكة نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، علاش؟ لماذا؟ لكي لا تأكل الأرض أجسامهم، خاش كان يقعدوا على جهة واحدة تأكلهم الأرض، يقلبهم، يأمر الملائكة تدخل فتقلبهم. لكن قد يقول قائل أليس معهم كلب والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب؟ الجواب وكلبهم باسط ذراعي بالوصيل، أقدم الباب برا وش الداخل، لأن الملائكة لا تستطيع أن تدخل. إذن الله سبحانه يشير مثل الإشارة، سنحرص له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان راح يسجد وجاء أبو جهل قال أما زال محمد يمرغ رأسه في التراب؟ قالوا نعم هاويك. فذهب إليه ليدوسه، يدوس على رأسه، فرجع، رجع القهقر الوراء، فتعجبوا قالوا ما لك؟ قال رأيت هولا ونارا وأجنحة، أجنحة شفت. فلما كمل النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو اقترب مني خطوة لقطعته الملائكة إربا إربا. ونزل قوله تعالى فليدعوا نادية، جماعة سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، يدنا راحت عليه. هكذا المسلم لازم يمشي، خليه يدنا، خليه يدنا، يدنا يدنا. هذا الجين تخوف بالجن، الجن لا يفعل شيء ما دام كاين الله عز وجل حامل عبد بحفظه، زد بحفظي ملائكة. لكن الناس بدلت، وإذا أراد الله قوما وإذا أراد الله بسوء بقوم سوءا فلا مرد له، على قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الناس غيرت، الله عند وعده، العبد ليس عند شرطه. إذن أولا اكثر من الذكر، ترسيخ التوحيد هذه العقيدة. ثالثا وقاية جناب التوحيد، إنسان وقاية كيف؟ المؤمن عليه أن يخاف من أن يقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. علاش؟ لأن المداومة على الشيء، إنسان كيف بلحيته يخاف 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 سيقع في الشرك الأكبر، هذا أمر معروف. الشيء إذا دام عليه الإنسان ثبت وعظم وكبر، الآن صحرك في الشرك. علاش احنا ننهاو عن مظاهر الشرك الأصغر، الحالف بغير الله، التطير، علاش؟ لكي لا يتحول مع الأيام إلى شرك أكبر. فالإنسان لابد أن يتذكر وهو يحارب هذه المظاهر على الخوف من غير الله أنه يحمي التوحيد الذي اشترطه الله عز وجل للنجاة. ورابعا العلم، الإنسان لابد يتعلم مثل هذه المجالس أو مثل قراءة الكتب، سماع الدروس، تعلمك الحق وتبعدك عن الباطل. ومن العلم الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم أن يعلم، سمع من أحسن يقول لك، أن يعلم أن الجني لا يخلو من حالات ثلاث، إما كافر، فاسق، مؤمن، تقي، واحدة من ثلاثة، كافر، مسلم، فاسق، عاصي، أو مسلم، تقي. الكافر والفاسق يسلطهم الله عليه أذل من أن يسلط، والله هو الذي يخشى منك، أقسم بالله، غير الجني الفاسق الكافر هو الذي يخاف منك. مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، تلميذ ابن عباس، وش قال عندما سئل عن الجن؟ قال إنهم يهابونكم كما تهابونهم، يهابونكم كما تهابونهم، كما راكم تخافون هم أيضا يخافوكم. الشيطان لا يفرق منك يا عمر، ما رأى عمر في جانب إلا غير جانب. وش دار أبو هريرة عندما جعله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات؟ وش دار؟ حكم جني ولا ما حكمش؟ شاف صورة ما حكمه، وهذاك الجني طلقني، خاف، طلقني معلمك. جن يهابونكم كما تهابونهم. إذا كان مسلم أو إذا كان كافر أو فاسق لن يسلط عليك. إذا كان مؤمن، المؤمن يضر أخاه المؤمن؟ أبدا. المؤمن قالك واحد مرة كنا في مكان ونسمع هكذا بيت الوضوء يتوضا، قال لك تسمع ايوه وشنو هذا؟ الجن عاد ما يصلوش، غير تالي تصلي غير تالي تدخل الجنة، وما يصلوش هادو خاوتنا إخواننا عادي خليهم يصلوا ما شاء الله. هكذا قاعد نشوف شير ما شغل يستنى فيك تغير رأيك باش يهرب، شغل لا شافك تبت على الكلام هذا، قال هكذا معك وجد روحه، غير تقولوا ما عندك أن ينقص كيش يهرب. المهم إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الشيطان هو الجني إذا تمرد عن على طاعة الله، خرج عن الطاعة يقول الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهناك أثر لكن حسن الشيخ ناصر في موضع وضعفه في موضع، لكن من إيه إنسان يروي الإمام أحمد عن أبي هريرة قال إن المؤمن لا يمضي، يمضي بمعنى يقهر ويغلب، إن المؤمن لا يمضي شياطينه يقهرهم، إن المؤمن لا يمضي شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في سفره. هذا أيها المؤمنون لتعلموا أن الواجب الأعظم هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، ضابطه الخوف المحمود يحملك على الطاعة واجتناب المعصية، وهو أنواع المحرم أنواع، هناك خوف يوقعك في الشرك كأن تخشى من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، وهناك خوف محرم وهو ما يجعلك تترك الواجب أو تقع في المعصية، هناك خوف مباح، شنو هو خوف مباح؟ هو الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي هذا لا بأس به. ونكون إن شاء الله تعالى بهذا قد أتينا على تفصيل الأمر في هذا المقام العظيم، مقام الخوف من الله عز وجل، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.